بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أحمد، يقول: ما حال محمود عبد الرازق الرضواني صاحب قناة البصيرة الفضائية؟
الحمد لله رب العالمين. سبق أن تكلمنا في حال هذا الرجل، وأن هذا الرجل منحرف انحرافا كبيرا، وقد ضل ضلالا مبينا في كثير من المسائل. أولاها تلك المسألة التي اشتهر بها والتي أفهم الناس أنه متقن لها، وهي الكلام في باب الأسماء والصفات. وقد شذ هذا الرجل عن منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة شذوذا واضحا، وذهب إلى أوليات وإلى مخترعات لم يسبق إليها، وذلك باعترافه لا بالتجني عليه. من ذلك مثلا على سبيل المثال بأن هذا الرجل قد حصر أسماء الله سبحانه وتعالى في 99 اسما أولا، وعاش على ذلك ظهرا مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله 99 اسما. وقد خالف في ذلك ما عليه أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست منحصرة في عدد معين، إلا ما روي عن ابن حزم رحمه الله تعالى، ولم يوافقه على ذلك أحد من السلف، ولم يسبقه إلى ذلك أحد من السلف، بيد أنه قد تحول عن رأي ابن حزم نفسه رحمه الله تعالى، فإنه بعد مدة من الزمان قد اخترع اختراعا آخر أيضا، وهو أن لله عز وجل 99 اسما أخرى، فيكون العدد عنده باعتبارين، باعتبار الإفراد وباعتبار الإضافة، ولكل عدد من هذه الأعداد 99. وأتحدى الرضواني أن يأتي بهذا القول لأحد من العلماء وبكتاب من كتب السلف الصالح. وينبغي على المسلم أن يفهم النصوص بفهم سلف الأمة، ولكنه يقدم دليلا يقول بأنه إعجاز، بأنه إعجاز، لعله لأول مرة قد اكتشف بحاسوبه أن هذه الأسماء إنما عدها 99 و99 أخرى، وقد استدل على ذلك استدلالا لم يسبق إليه على الإطلاق حينما قال: والعدد الآخر يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: 100 إلا واحدا. إذن لله 99 اسما، وهذا دليل عد الأول، ومئة إلا واحدا هذا دليل عد الثاني. ونقول الرضواني: حتى العد الأول فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة، وأتحداك أن تأتي بإمام واحد يقرر مذهب أهل السنة والجماعة في أن أسماء الله سبحانه وتعالى أنها محصورة في هذا العدد 99، ولا يلتفت إلى كلامك بأنها ليست محصورة باعتبار ما عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هي محصورة باعتبار ما تعرف الله عز وجل به إلى الناس. ونطالبك أن تأتي بشاهد من السلف الصالح، وإن العلماء رحمهم الله من علماء السلف ومن شراح عقيدة أهل السنة والجماعة ومن المؤصلين في هذه المسألة كالمقررين لها، كابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن القيم رحمه الله، وابن رجب رحمه الله، ومن قبل هؤلاء الأئمة السادة كأحمد رحمه الله والشافعي رحمه الله ومالك رحمه الله، وقبل ذلك من أئمة الأعلام. أين مستند كلامك منهم؟ وهل الأمة قد تعطل فهم هذا الحديث عندها حتى أتيت أنت بهذا الأمر لتشرحه للأمة؟ هذا شرح الذي أنت عليه والذي لم تسبق إليه، وأنت نفسك تقول لعل هذا أول مرة، وإنما يرجع ذلك إلى اكتشاف الحاسوب الذي عددته أنت رأسا بدلا من أن تستدل بأئمة السلف. ولهذا نقول هذا الرجل معجب برأيه، معجب بنفسه، والسلفي الحق هو الذي يتبع الأثر بالفهم السلفي. ولهذا فإن القاعدة السلفية كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ولا ينبغي للإنسان أن يخاطر ويأتي إلى الكتاب وإلى السنة فيفهم نصوصهما الفهم الذي يهواه والفهم الذي يريده. وما ضلت الخوارج إلا بسبب هذا، ولا ضلت المرجئة إلا بسبب هذا، وما ضلت المعتزلة إلا بسبب هذا، وغيرهم من الفرق فإنهم نظروا في النصوص وفهموها على حسب ما يهوون. فنقول رضواني: إذا كنت تحصر العدد في 99 فقط، فأين هذا من حصر السلف؟ وإذا كنت تقول 99 و99، فإن هذا من فهم السلف؟ وأنت تستدل بالحديث 100 إلا واحدة على عد جديد، ونقول لك نتحداك أن تأتي بذلك من السلف. كذلك من أولياته ومخترعاته وخرافاته في هذا الباب أنه يعتبر أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في هذا الباب، لأن الحديث الحسن هو حديث من خف ضبطه، وأنه يطلب لذلك من تم ضبطه. ونقول له إن الحديث الحسن حديث مقبول، وإنه لا يعمل به في باب العقائد وفي باب الأحكام وفي الدين كله. ونتحدك أيضا أن تأتي بأن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب من أبواب الاعتقاد أو في باب الأسماء والصفات. فمن سبقك إلى ذلك أيها المخترع؟ من سبقك إلى ذلك؟ إذا كنت تدعي السلفية وأنك رجل سلفي أثري، فلترفع نصوصك إلى فهم السلف الكرام. وإن قاعدتك هذه لتذكرنا بقاعدة أهل البدع حينما ردوا خبر الآحاد أيضا في باب الاعتقاد، وقالوا بأن خبر الآحاد يفيد الظن والعقيدة يطلب لها اليقين. فقولك وإياهم حذو القذة بالقذة، وهو أن الحديث الحسن حديث من خف ضبطه، وإننا لنطلب في هذا الباب حديث من تم ضبطه. وهل يا ترى أيها رضواني قولك في هذا الباب ينسحب على سائر أمور الاعتقاد؟ فكذلك أيضا لا يؤخذ بالحديث الحسن في باب الرؤية وفي باب كلام الله وفي باب علو الله وفي سائر أبواب الاعتقاد؟ فإن قلت إن هذا الباب يختلف عن سائر الأبواب فأين دليلك؟ فقد فرقت بين متماثلين. وإذا قلت بأن الباب واحد فقد ضللت ضلالا مبينا، فإن السلف قد جعلوا الحديث المقبول على رتب، فمنه الصحيح لذاته ومنه الصحيح لغيره، ومنه الحسن لذاته ومنه الحسن لغيره. وكل هذا إنما يقبل ويؤخذ به، إنما الذي رده السلف الصالح الحديث الضعيف الباقي على ضعفه. أما إذا كان الحديث ضعيفا وله طرق يتقوى بها فإنه يرتقي إلى الحسن، وحينئذ لم يقل إمام من الآئمة بأن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الاعتقاد أو لا يؤخذ به في باب الأحكام. فعلام هذا التحكم ومن أين أتيت به؟ كذلك من أوليات هذا الرجل في هذا الباب أنه قد حذف اسم الله الأعظم من عد 99، وإن اعتبره اسما من الأسماء الحسنى لكنه لم يدخل في العد. ونقول له كذلك أين من سبقك إلى هذه القاعدة؟ كذلك أيضا ما ورد من قراءات الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الباب. كذلك أيضا من ضوابطه في هذا الباب أنه قد اعتمد اجتهاد بعض المحققين في التصحيح والتضعيف. كذلك أيضا فإن هذا الرجل لم يلتزم قواعد في قواعد الإحصاء وقد خرج عنها كثيرا. وأخيرا وفي هذا الباب فقط، فإن هذا الرجل قد فتح في الأمة بابا لم يفتحه أحد من قبل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سده حين انتقل من القرآن والسنة إلى الإنجيل لينظر في الإنجيل والتوراة ليعد من ذلك أسماء الله عز وجل الحسنى. وهذه فاتحة شر لم يسبقه إليها أحد، فلم يقل أحد من علماء المسلمين بأننا نفتح الإنجيل أو التوراة لنثبت ما عندنا في القرآن أو لننتقي ما في التوراة والإنجيل من هذا. فلقد سبق علماء السلف إلى دراسة باب الأسماء والصفات، ولقد قالوا بأن الأسماء توقيفية، وما سمعت أحدا ولا قرأت لأحد أنه قال إن التوقيف في هذا الباب إنما هو على الكتاب وعلى السنة وعلى التوراة وعلى الإنجيل. وكيف يفتح الرضواني هذا الباب وهو يعلم أن الإنجيل قد حرف؟ فمن أين يأخذ من الإنجيل وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه وقد أمسك بورقة من التوراة أن النبي قد غضب غضبا شديدا وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لكن الرجل وبجرأة عجيبة يوصي بأن يطبع الإنجيل طبعات خاصة حتى يتسنى للأمة بعد ذلك أن تطلع عن إنجيل وأن تستخرج منه أسماء الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن تكون الأسماء عنده ملونة بلون مختلف يساعد على الاقتباس منها. وهذه جرأة عجيبة. هذا بعض ما عنده في هذا الباب الذي يزعم أنه أستاذه وأنه إمامه في هذا العصر، وأن العد ما عده رضواني حتى إنه لا يدعو الأمة أن تتسمى بتلك الأسماء التي يتسمى بها. وقبل أن أختم في هذا الباب أعلم رده من الآن، وهو أنه يقول هات اسما من الأسماء التي جمعتها ليس عليه دليل. ونقول ان الخلافة معك في التقعيد، واما ما جئت به من اسماء وان عليها الدليل فهذا الذي عليه اهل السنة والجماعة انهم يقولون عد من كتاب الله ومن سنة رسول الله من الاسماء ما دل عليه الدليل دون ان تحصر ذلك في عدد ما، كما نقل على ذلك الاتفاق الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرحه على الامام مسلم، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ذلك. ولا يفوتني ان انبه ايضا الى ان ابن حزم رحمه الله تعالى كان في باب الاسماء والصفات على انحراف خطير، فهو يوافق المعتزلة في باب الصفات، فهذا لم يسبقه احد الى ما فعله في هذه الابواب على الاطلاق. ناهيكم انه ايضا عند هذا الرجل تطور على العلماء، فقد تطاول على هيئة كبار العلماء، وخص منهم بالذات العلامة صالح الفوزان الذي زكاه علماء الامة، وان الطعن في علماء الامة لدليل سوء وانذار شؤم، فهذا الرجل ولا شك تعدى على علماء الامة وصار يعربد فيهم وتكلم فيهم بغير حقيقة ولا بيان، فهذا اخواني وهذا سروري وهذا وهذا مما يخالف حكم علماء العصر، فكان حداديا بغيضا يطعن في علماء الامة. ناهيكم عن تلون هذا الرجل ايضا، فانه في حكم اخواني، وقبل ذلك كان يثني على الاخوان وكان يثني على حسن البنا، وانه كان رجلا صادقا في اقامة دولة اسلامية وان كان لديه من المخالفات، فهل كان حسن البنا بعد ذلك رجلا صادقا ايضا؟ ومتى كان الرجل يحكم عليه بالصدق؟ وهل اطلعت على صدقه ايها الرضواني؟ وهل اذا تكلمنا عن مبتدع فاننا نقول عنه ذلك؟ هذه قاعدة الموازنات التي هدمها سلفنا الصالح، وان الحكم على الرجل ينبغي ان يكون بما يستحقه، فيقال حسن البنا رجل ضال، ولا يقال كان رجلا صادقا في اقامة دولة الاسلام، ومن كان صادقا في اقامة دولة وخلافة فليصدق في باب الوسيلة والطريقة. وهل كان حسن البنا حاكما حتى يقيم دولة الاسلام؟ فلهذا هذا الرجل له من التلون ما له. ناهيكم ايضا عن تعدي هذا الرجل بالالفاظ وتجني هذا الرجل في الكلمات، فهذا الرجل له الفاظ لو جمعت لعدت قاموسا قدرا من الالفاظ التي لا تليق باحد على الاطلاق، وان الكلام في اهل البدع لا يصوغ لنا ان نترك اخلاقنا وان نترك الفاظ سلفنا، فإن الجرح والتعديل شامة في هذه الأمة، وإنما نقتصر فيها على الألفاظ الواردة عن السلف، بل إن هذا الرجل له من الألفاظ التي يستحيا منها أن تذكر على الشاشات أو أن يسمعها نساؤنا في البيوت دونما خجل ولا حياء. هذا الرجل أيضا رجل يرى نفسه، فإنه قد جمع الأمة على كتبه في غالب منهجه، جمع الأمة على كتبه ولم يجمع الأمة على كتب السلف والانطلاق من كتب السلف، فكانت كتبه سمة بارزة في تدريسه وجمع الأمة على ذلك. ناهيكم عن كبره وعن لمزه وعن همزه لما هو من علماء الأمة. كذلك أيضا هذا الرجل من الإعجاب بنفسه أنه يشير إلى كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول وأثنوا على مصنفه ومصنفه بكل جليل وجميل، لكن هذا الرجل يرى أن هذا الكتاب لم يستوعب استيعابا عظيما لهذا الموضوع في لمز خفي معروف. ها ناهيكم ايضا عن هذا الرجل بما عنده من تناقضات وتلاعب، فطارة يقدم اهل البدع على قناته وطارة يرجع عن ذلك دونما ايضاح لسبيل او حجة في القبول او في الرد، كل هذا وغيره والله، لكن المقام لا يتسع اذ انها فتوى من ضمن هذا البرنامج، والا فالكلام يطول في هذا الرجل، فلهذا نحذر من قناته، حري ان تكون القناة العمياء وليس القناة البصيرة، إنما البصيرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا يفوتني أن أنبه إخواني وأخواتي إلى أن نحضر أدعياء السلفية والمجاملين بها وغير المتزنين في عرضها وغير الرابطين لجيل الأمة بكتب السلف الصالح وبقواعدهم. فهذا إذا كان في باب واحد عند الرضواني، إذا كان هذا في باب واحد فما بالكم بسائره من الأبواب. وله كذلك أيضا مع المظاهرات والثورات ما له من صولات وجولات. وارجعوا إلى كلام الرضواني في الثورة الأولى في بدئها ماذا كان يقول، وبعد ذلك صار ينتقد. وفي أول الأمر ماذا كان يقول الرضواني في الثورة الأولى؟ ناهيكم عن ألفاظ تحسب عليه، فحينما يتكلم عن الإخوان ونحن نعلم أنهم إخوان مفسدون وأن حربهم لابد أن يكون بلا هوادة، ومع ذلك فإنه يتعدى وقد كفرهم ضمنا بما سطر وقال حينما قال بأنه نقلا عن أحد بأنه لم يجد كلمة في اللغة العربية تعبر عن قبح الإخوان. فهل الإخوان أعظم أم الإلحاد؟ وهل الإخوان أعظم أم الكفر؟ وهل الإخوان أعظم أم اليهودية؟ الإخوان أعظم أم إلى آخر ذلك. فهل عجزت اللغة العربية أن تجد وصفا لطائفة من الطوائف؟ ليس بعد الكفر شيء وليس فوق الكفر شيء، ومع ذلك الكفر منتشر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما سمح به الوقت، وإلا ما في الصدر الكثير والكثير. ولعلنا نقف مع هذا الرجل وقفة طويلة بعد ذلك، لكن في هذه الإشارات كفاية لمن أراد الحق أو ألقى السمع وهو شهيد. والله تعالى أعلى وأعلم.